طيب احنا الان هنا يعني لو اعتبرنا قضية الدين والمعنى والحقيقة هنا في العصور الوسطى، المفروض نكتب هنا العصور الوسطى، العصور الوسطى ايش كان يمثل الدين والمعنى والحقيقة؟
كل شيء
واضح، الدين كامل تام، الحقيقة واضحة وبالغة، المتعلقة بالكون واضحة عن طريق الكنيسة، المتعلقة بالحياة وفهم الناس واضحة متعلقة عن طريق الكنيسة، المعنى كل شيء له معنى، كل شيء في الوجود له معنى، الكواكب لها معنى تدل على الخالق، الشجر له معنى يدل على الخالق، وجود الإنسان لا يوجد فراغات في هذا الكون، لا يوجد مساحات غير مفهومة، لا يوجد، كل شيء في هذا الكون هو مفسر عن طريق الدين ومفسر عن طريق الكنيسة. والمشكلة هي أن هذا التفسير لم ينتج لا عن قراءة مجردة من ناحية الناس ولا عن تأمل وتفكير، وإنما عن طريق الاحتكار التعليمي، الاحتكار التعليمي المتعلق بالمفاهيم الدينية من جهة الكنيسة. أنا مثلا أكون نصراني، طيب أنا كيف أتعرف ديني؟ أقرأ الكتاب المقدس؟ لا، ما أقرأ كتاب، ما حد يقرأ كتاب مقدس بالضبط. أنا ما أقرأ كتاب مقدس، أنا أفهم ديني عن طريق الكنيسة، جيد؟ ولذلك، وهذه نقطة أيضا مهمة، جزء من المشكلات التي حصلت مع غاليليو وغير غاليليو من المكتشفات العلمية، ترى ليست المشكلة فقط هي وجود نظريات علمية جديدة تصادم بعض اعتقادات الكنسية، جزء من المشكلة هي أنه صار هناك من يحدث الناس بالحقائق خارج عباءة الكنيسة، أنه يعني لم يكن شيئا طبيعيا أنه في سياق خارج الكنيسة خارج الدين يضيف للناس المعاني والحقائق وهو يعني خارج هذه العباءة. هذا الآن احنا نتكلم عن العصور الوسطى، جيد؟
متى بدأت المعالم بين سنة معينة بدأت فيها
العصور الوسطى؟ العصور الوسطى في خلاف في تحديدها، لكن فينا نقول تجوزا مع مجمع نيقيا، بعد مجمع نيقيا اللي هو 325 بالضبط، بعد ما اعتمدت العقيدة المحرفة عن طريق الإمبراطور. طيب هذه المرحلة الأولى، جيد؟ المرحلة الثانية اللي هي إيش؟ إيش المرحلة الثانية بعد هذه؟ عصر النهضة. عصر النهضة، طيب عصر النهضة يا جماعة هو عصر، وهذه يفيدنا أيضا، يعني أنا ودي بصراحة دائما لما نقرأ التاريخ أو ندرس التاريخ إنه ما نأخذه كأحداث فقط، نحاول نحلل ونقيس، جيد؟ لما يكون في المساحة اللي عندك ممتلئة من خلال الكنيسة، من الصعب أن تأتي المرحلة التالية بمفاهيم أخرى تماماً تملأ هذه الفراغات، أو لنقل بمفاهيم مبتكرة وجديدة. يعني التغيرات لا تحدث من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار مباشرة، أحياناً لما يحصل فراغ معين ما في وقت تكون في نظريات جات أو أفكار فلسفية جاءت، إيش يسووا حتى يسدوا شيء من الفراغ؟ استيراد. وهذا بالضبط اللي حصل في عصر النهضة يا جماعة. أوروبا من هنا إلى هذا اللي هو القرن السابع عشر، السابع عشر هنا إيش اللي هو إيش؟ إيش يسمى عصر النهضة؟ لا 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 لا، يا جماعة عصر النهضة، عصر النهضة من كم إلى كم؟ القرن الخامس عشر والسادس عشر، طبعا أيضا في خلاف، بعضهم يمدوا إلى السابع عشر، عصر النهضة الخامس عشر والسادس عشر، حلو؟ تمام. الآن إحنا نتكلم هنا عن وجود نظريات أو قضايا دينية تغطي مجالات الحياة، صح؟ القرن السابع عشر، سابع عشر جاءت نظريات جديدة ملأت وسدت فراغات. طيب القرنين اللي هنا إيش صار فيها؟
فيهم تولّى
الحراك، بس لو لاحظت أستاذي وأثناء قراءتك ربما لم تجد أو لم تقف على أسماء فلاسفة كبار أسسوا لنظريات فلسفية كبرى في عصر النهضة.
كانت ناقدة للسابق بشكل عام،
أغلب ما كان فيها ثقافة الإنسانيين، الثقافة الفنية، التجارية، الاقتصادية، العلوم كذا. طيب الثقافة من فين جاءت هنا في عصر النهضة؟ ما كان في نظريات جديدة تستحق الوقوف، ما تغيرت أوروبا تغير حقيقي. الذي حصل هو إحياء التراث اليوناني، إحياء الثقافة اليونانية بالضبط. ها؟ أيوة، إحياء أفلاطون والانتصار بأفلاطون على أرسطو. أرسطو إيش كان يمثل؟ كنيسة. بالضبط. توما الأكويني كان أقوى من رسخ مين؟ أرسطو. إحنا نتكلم عن توما الأكويني في العصور الوسطى. معانا ولا رحنا يمين ويسار؟ الآن إحنا قلنا توما الأكويني في أي سياق؟ في العصور الحديثة ولا الوسطى؟
في الوسطى.
في الوسطى. اللي قلنا رسخ إيش؟ ممتاز، رسخ العلاقة بين الدين هذا ورسخ معنى الدين. حلو. أضاف يعني انتصر لأرسطو. قبل توما الأكويني كان في خلاف بين يعني هل أفلاطون ولا أرسطو. أفلاطون، توما الأكويني رسخ أرسطو، صار أرسطو أساس في القضية الكنسية. لما جاء عصر النهضة أعيد إحياء أفلاطون وأرسطو أيضا، ولكن إيش الفرق؟ قالوا إحنا مالنا ومال الوسائط في فهم أرسطو، لازم نحيي أرسطو مباشرة، نقرأ أرسطو مباشرة، ابعدوا عننا بالرشد، لأنه بالرشد كان موجود، كان موجود بقوة. ممكن تتذكروا محاضرة بالرشد، أخذنا أنه كان موجود في المجتمع الغربي وتأثيراته، وهو الشارح أفضل من شرح كلام أرسطو. ابعدوا عننا بالرشد، ابعدوا عننا كذا. طبعا هو في عموما في تيارات وخلافات، في التيار المدرسي وفي تيار الرشدي، لكن دعونا من هذه الخلافات. اللي يهمنا أنه عصر النهضة لم تكن فيه نظريات فكرية فلسفية كبرى أسست المجتمع الغربي، اللهم باستثناء قد نقول يعني بعض الشخصيات المحدودة مثل ميكافيلي في كتابه الأمير، نستطيع أن نقول أتى بنظرية سياسية صار لها تأثير فيما بعد. طبعا هو كان في عصر النهضة ولم يكن في القرن 17. عموما بعد قليل سأأتي لبعض الرموز في بعض الأشياء، لكن حقيقة لما تنظر القرن 17، لا، القرن 17 أوروبا بدأت تختلف. وزي ما قلنا في الفوائد اللي في بداية المحاضرة، إنه الأفكار والتغيرات على أرض الواقع تحتاج بالضبط تراكم زمني طويل، حتى استطاعت أوروبا أن تنشئ فلسفتها الجديدة احتاجت إلى قرنين من الزمن. القرنين هذه كلها كانت تغييرات، ولكنها كانت تغييرات عملية وثقافية وأدبية وفنية وتجارية واقتصادية للآخرة. جيد؟ متى استطاعت أوروبا أن تنشئ نظرياتها بنفسها؟ في القرن 17. مين اللي كان في القرن 17؟ ديكارت أبو الفلسفة الحديثة، إسحاق نيوتن وإن كان على المستوى العلمي لكنه أحد الثورة عظمى، سبينوزا، توماس هوبز، فرانسيس بيكون مؤسس المنهج التجريبي إلى آخره. أسماء كبيرة أسست لمناهج. لذلك تعرفوا شو لقب القرن 17؟ لا، القرن 18 يلقب بعصر العقل. القرن 17 يسمى بعصر المناهج أو عصر المنهج. عصر المنهج، في منهج، في شيء جديد نشأ في أوروبا، بدأت تصنع نفسها بنفسها. هنا أتت بثقافات أخرى. واضح؟ طيب القرن 18 إيش اللي صار؟ اللي صار إنه المناهج التي أتي بها في القرن 17 صارت تطبق على أرض الواقع، بالإضافة إلى أنها زيدت ومدت من الناحية التنظيرية. القرن 18 من الناحية النظرية عندنا كانت، فولتير، عندنا مجموعة كبيرة من الفلاسفة الكبار اللي أحدثوا تنظيرات جديدة أو زادوا في التنظيرات القديمة، ثم حصلت التطبيقات وختمت التطبيقات وتوجت في القرن 18 بإيش؟ ثورة فرنسية 1789. الثورة الفرنسية كانت هي التتويج للقرن 17 والقرن 18. يعني لو جاء واحد قال، طبعا الثورة الفرنسية معروفة غيرت وجه التاريخ وما أدري إيش وكلام طويل معروف الكلام فيها، هذه الثورة الفرنسية لم تكن لتحدث، لولا التنظيرات خاصة اللي في بداية القرن الثامن عشر، فولتير وكانت جون لوك إلى آخره. فهذا سياق. طيب الآن إيش إحنا ماشيين هنا في الدين، في المعنى، في الحقيقة؟ يا جماعة شوفوا، ممكن تتغير معلومات، ممكن يصير كان إنسان مؤمن صار ملحد، لكن في نمط معين في ثقافة العقول لا يتغير بسهولة. هذا النمط عصر النهضة، لو قلنا العقول، العقل الغربي في عصر النهضة أقرب إلى العصور الوسطى أم إلى العصور الحديثة؟ في جزء كبير منه أقرب إلى العصور الوسطى، في جزء كبير منه أقرب إلى العصور الوسطى، وإن كان أتى بنظريات تخالف، وإن كان أتى بثقافات تخالف، لكن النمط الثقافي العام الذي يحكم طريقة التفكير كان أقرب إلى العصور الوسطى. طبعا هذا تعرفوا كل الأحكام اللي أتكلم عنها، لأنه أنا أتكلم عن مساحة أوروبا وأتكلم عن قرنين، وبالتالي الحكم لا ينطبق على كل واحد بعينه، وإنما أتكلم عن حالة. جيد. إذن العصر النهضة العقول فيه كانت أقرب للعصور الوسطى، لذلك نجد أنه مثلا كوبرنيكوس مثلا نظريته لما أتى بها في القرن السادس عشر حقت مركزية الشمس ما اعتبرت في أوروبا إلا بعد قرن كامل. طيب مين اللي ما اعتبرها؟ الجواب السائد الذي يعرفه الجميع، الكنيسة. ليس صحيحا. الذي لم يعتبرها ليس فقط الكنيسة، المثقفون في تلك لم يتقبلوها، لم يتقبل فكرة كوبرنيكوس. جيد. طريقة التفكير أقرب لقضية القرون الوسطى. أبرز تغير حصل في عصر النهضة هو انزياح مركزية الإله، انزياح مركزية الدين، انزياح مركزية الآخرة من حيث الاهتمام والتفكير إلى إيش؟ الإنسان. طيب خلينا احنا هنا نكتب أيضا، فين القلم الأحمر؟ مع الدين والحقيقة والمعنى نكتب الإله. جيد. طبعا مفهوم الإله عندهم فيه مشكلة أصلا، يعني تعالى الله سبحانه وتعالى عن كثير من التصورات الدينية هذه الخاطئة. وهنا طيب، وهنا نكتب أيضا، عفوا، نكتب هنا المادة، وهنا نكتب الإنسان. هذه يا جماعة مهمة جدا جدا جدا. كم مركزية عندنا؟ ثلاث مركزيات، مركزية ومركزية المادة. جيد. بدأت أوروبا بمركزية الإله، وانتقلت تزحزح شيئا فشيئا إلى مركزية الإنسان، ثم انتقلت تزحزح شيئا فشيئا إلى مركزية المادة، حتى صار الإنسان الذي ضحي لأجله ومات لأجله من مات من الفلاسفة والعلماء والآخر حتى يضعوه في المركز، صار الإنسان هذا الذي جوهد لأجله ليس هو المركز. هنا في هذه الفترة كان الإنسان هو المركز، في الأخير لم يعد الإنسان هو المركز، الإنسان صار حثالة كيميائية، جزء من المادة، جزء من الطبيعة. المركز هو الطبيعة، المركز هو المادة. أيام ما كان في مركز، إيه لا بس هو المادة متوافقة مع اللامركزية أصلا، يعني لأنه الإنسان لا عادي الإنسان، لا تكبروا الموضوع. بل بالمناسبة يعني حتى العقل كما ذكرنا، أنه مين يقول أنه العقل قادر على التوصل للحقائق؟ بل حتى العلوم الطبيعية نفسها وقع فيها الشك مؤخرا في قرون متأخرة، أنه هي لم تحقق ما بشر به في القرن التاسع عشر الذي كان من ألقابه عصر عبادة العلم. طيب إذن هنا الدين المعنى الحقيقة الإله، هناك اللا دين اللا معنى اللا حقيقة المادة، هنا مركزية الإنسان. في عصر النهضة لا نستطيع أن نقول صارت مركزية الإنسان تحققت تماما، ولكن بدأت. إيش الدليل؟ أبرز حركة في عصر النهضة إيش هي؟ حركة إيش؟ الإنسانيون، من اسمها الإنسانيون، رجوع الإنسان للاهتمام بنفسه بذاته، بعيدا عن أن يدخل المعطى الأخروي أو المعطى الديني في الموضوع. ماشي، أنا ممكن أكون مثلا متدين وأروح الكنيسة ومدري إيش وكذا وكذا، لكن ترى هذا يعني شيء، بس أنه الأساس اللي أنا أفكر فيه وأمضي لأجله هو قضية أنا والإنسان والاهتمام بالإنسانية والرجوع. طبعا هذا يؤثر على تفاصيل الحياة شيئا فشيئا، يؤثر على تفاصيل الحياة شيئا فشيئا. أذكر أحد الزملاء كان يتحدث عن مثال في هذا، مثال جميل يعني. هو يقول مثلا الإنسان سابقا كان ينظر في المجتمع الأوروبي، كان ينظر إلى الشجرة مثلا، ينظر إليها على أنها سبحان الله سبحان الخالق، انظر حتى لو لم يدخل فيها قضية دينية، يتكلم فيها من ناحية المعنى، شوف الجمال، الله يتناسق الخريف، اصفرت المعنى، الجمال، القيمة. تأخر الزمن شوية صار عجيب، إيش اللي خلاها تعيش 300 سنة؟ حلل، شوف، قيس، طيب لو قطعناها كم ممكن نحولها إلى المصنع، كم ممكن تجيب، كم ممكن، كم طابق، كم كرسي، كم 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 إلى آخره. فهذا أثر، يعني أثر تأثير أنت تلمسه، إذا لمسته في هذه الحالة فجر القضية لترى تأثيراتها في مختلف الحالات. هذا عرض لا أستطيع أن أقول أنه كافي أو وافي، وإنما أقول هو فقط يقرب شيئا من المعنى، شيئا شيئا بسيطا من المعنى الذي كان عليه التاريخ الفكر الغربي باختصار شديد. طبعا القرن 18 كان عصر التنوير، عصر الثورة الفرنسية. القرن 19 فعلا فعلا الإنسان كان يعني يسير بهذا السير، يعني من هنا ينطلق بهذا الانطلاق. في القرن 19 جاءت النظريات الفكرية والفلسفية المتطرفة، يعني اتجه الإنسان إلى التطرف الفكري، في الإيغال في قضية اللا معنى، في الإيغال في قضية عبادة العلم، في الإلغال في قضية المادة. يعني مثلا فلاسفة، لما تقول فلاسفة القرن 18 تتكلم عن فولتير، تتكلم عن اللي نظر للمجتمع المدني، كانت، جون لوك إلى آخر. جون لوك يعني من كان في القرن 17. لما تروح القرن 19 إيش الأسماء اللي تجيك؟ كارل ماركس، تتكلم عن نيتشه، تتكلم، عارف يعني، تروح هناك يعني اختلفت القضية. أنت لك أن تقارن بين ديكارت ونيتشه، جيد، فرق كبير جدا جدا. أنت تقترب إلى المغالاة في قضية المادية أو المغالاة في قضية اللامعنى. عندك نيتشه، طبعا هيجل من أكبر المؤثرين على الإطلاق في القرن 19، مؤثر جدا جدا. عموما راح يجينا إن شاء الله من نوصل له دارون من الناحية العلمية. طيب هذا العنصر الثاني في الموضوع.